أسباب هداه. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب رحمة الناس والبهائم. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان بن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رقيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وامروهم وصلوا كما رأيتموني يصلي، إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. هذا في رحمة النبي عليه الصلاة والسلام للناس. فجاء هؤلاء الشبابة، أي الشباب متقاربون في السن، فبقوا هذه المدة الوجيزة، يعني ما أطالوا 20 ليلة، هذه يعني مدة ليست طويلة جدا في طلب العلم وفي يعني التعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام لكمال شفقته ورحمته يعني علم أنهم اشتاقوا إلى أهليهم فأمرهم بالرجوع. أنهم قد يستحيون من الرجوع أو يظن بهم أنهم لا يريدون العلم والبقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتظرهم أن يسألوه أو يستأذنوه، فظن أنهم اشتاقوا، يعني شعر بذلك أو توقع ذلك، فأذن لهم بالرجوع قبل أن يسألوا، فرجعوا. لما يعني أذن لهم في الرجوع رجعوا، لأنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم، وأمرهم أن يؤذن أحدهم ويؤمهم أكبرهم، لأنهم متقاربون في العلم، أسلموا جميعا وتعلموا جميعا وحفظوا من القرآن شيئا متساويا، فيعني ما هناك فضل من جهة الحفظ والعلم أو الإسلام، فرجح السن ثم يؤمكم أكبركم. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. ولا شك أن هذا الحديث يدل على أن الله تبارك وتعالى يرحم من عباده الرحماء، وأن هذا الرجل لما رحم هذا الكلب مع أنه حيوان ونجس وقل ما ينتفع به ولا يحل اقتناؤه إلا في حالات خاصة بخلاف بقية البهائم، بهيمة الأنعام، ومع ذلك غفر الله له بهذا العمل اليسير، لكن ينبع عن رحمة أنه ذاق العطش فرأى هذا الكلب يلهث ويأكل الثرى، أي التراب الرطب من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من عطش مثل الذي كان بلغ مني، أنه كان قد عطش وذاق ألم العطش، فرحم هذا الكلب، والكلب لا يستطيع الشرب لأن الماء في البئر وبينه وبينه مسافة فلا يستطيع الشرب، فنزل البئر وأخرج ماء وسقى هذا الكلب فغفر الله له. وفي رواية في اللفظ الآخر في الصحيحين أيضا أنها بغي من بغايا بني إسرائيل، يعني زانية، ولما رأت هذا الكلب ربطت خفها بخمارها، يعني أخذت الخمار وربطت الخف، والخف هو يعني ما يلبس في القدم وله ارتفاع إلى نصف الساقين فيأخذ معا كثيرا، فنزل أنزلة الخف حينما ربطته بالخمار وملأته الخف ماء ورفعته ثم سقط في الكلب فشكر الله لها فغفر لها. يعني فيقال إذا كان الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يعطف ويرحم البهائم ولو كان بهيمة نجسة فكيف بمن يعطف على عباد الله المؤمنين. يعني لا شك أنه أعظم بكثير، إذا غفر الله تعالى لمن رحم الكلب فكيف بمن رحم المؤمنين من عباد الله. فهذا يدل على أن الرحمة من أعظم أسباب دخول الجنة وأعظم أسباب المغفرة، كما جاء في الحديث في عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في، قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة هذه من الصفات العظيمة، وكان عليه الصلاة والسلام رحيما رحمة عظيمة كما مر معنا. فينبغي المؤمن أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام وأن يرحم الضعفاء المساكين الأرامل الأيتام المحاويج، ويرحم البهائم، يكون ذا قلب رقيق، ويحذر من قسوة القلب والعياذ بالله والظلم وعدم الرحمة بعباد الله أو بالبهائم. هذه علامة الشقاء، هذه علامة الشقاء والعياذ بالله. حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنهم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي: لقد حجرت واسعا أريد رحمة الله. هذا خطأ، هذا دعاء لا شك أنه دعاء خاطئ من أعرابيين فيه جفاء وجهل، وظن أن الرحمة لا تتعدى، يعني دعا أن يرحم الله ومحمدا صلى الله عليه وسلم. لو سكت لكان الأمر أهون، اللهم ارحمني ومحمدا صلى الله عليه وسلم كان أمر أهون. فقال ترحم معنا أحدا، لا شك أنه خطأ ولا يجوز، لأنه دعا أن لا يرحم الله أحدا من عباده، لا شك أن الدعوة محرمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بالأعراب ولا يعنفهم لئلا يعني يحصل شيء من النفور والارتداد، فعلمه برفق، قال له: لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله. فلا يجوز الإنسان أن يتحجر الرحمة وأن يدعو لنفسه أو لأحد معين ثم ينفي عن الآخرين. يعني قال لا ترحم معنا أحدا، يعني هذا دعاء على الآخرين الآن، لا ترحم معنا أحدا. لكن لو اقتصر على نفسه ليس بملوم، لكنه مقصر. فأكمل الأحوال أن يدعو لنفسه ولغيره من الوالدين والأقربين ومن له حق عليه وعموم المسلمين، أن هذا يدل على رحمته بعباد الله، فلذلك يخشرهم ويدخل معه في دعاء. لأنه بال بعد ذلك، يعني هو الذي بال في المسجد، لكن ترتيب سياق الحديث أنه بال بعد ذلك. لو كان بال قبل وقام عليه الصحابة وكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه ثم صلى ودعا هذه الدعوة، قلنا واضح السبب، أن الصحابة هموا بضربه فقال هذا الدعاء. لكن روايات الحديث هنا مختصر، لكن في بعض المواضع قال ثم، يعني لما ذكر الصلاة والدعاء قال ثم قام فبال في المسجد، يعني جاء وصلى أولا ودعا بهذا الدعاء ثم بال بعد ذلك. فما ظهر هناك سبب لهذه الدعوة إلا الجهل والجفاء، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل. إلا هذا حرام، الإنسان يدعو الدعوة ما يجلس. ليش؟ نعم، إن يحمل على التعدد، يعني ممكن يحمل التعدد، لأن الأصل عدم تغطية الرواة ما أمكن. إذا كان يمكن الحمل على التعدد فنحمله على التعدد، لأن إذا قلنا أنه كذا أو كذا حكمنا على بعض الرواة بأنهم أخطأوا، ولا حديث صحيحة ولا سنيد صحيح. تغطية الرواة هذه خلاف الأصل، إلا إذا لم يمكن الجمع، إذا ما أمكن الجمع فلا بد من الترجيح. لكن إذا أمكن الجمع نقول ما المانع أن تكون حصلت لرجل هذه القصة وحصلت أيضا لامرأة، ما في مانع. لكن صلاة الكسوف ورد فيها اختلاف، هل نجمع نحمل على التعدد ولا لا؟ نقول ما يمكن. لماذا؟ لأن ما حصلت مرة واحدة، فإذا لابد قطعا أنه فيه صح وخطأ، إذن هنا ما يمكن الحمل على التعدد. المعراج مثلا فيه اختلاف في الروايات، فهل نحمل على التعدد؟ نقول لا، حمل بعض العلماء على التعدد، لكن أنكر ابن القيم رد عليه ردا يعني واضحا، لأن المعراج لم يحصل مرة واحدة، فالحمل على التعدد هذا ما يمكن. ويعني ابن القيم انتقد رحمه الله من يحمل على التعدد اختلاف الروايات مطلقا، قال هذه طريقة الضعفاء الذي ليس عندهم نقد وتمييز للروايات وفهم وترجيح، كلما وجدوا اختلافا حملوا على التعدد. هذا غير صحيح، أحيانا يحمل على التعدد، أحيانا لا يمكن حمله على التعدد لأن هذا الشيء لم يقع إلا مرة واحدة، فهنا لابد من الترجيح. هنا يأتي الترجيح، يرجح بأشياء كثيرة، منها كثرة العدد، ومنها ضبط الرواة، وأشياء كثيرة، موافقة النصوص الأخرى، أشياء كثيرة. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. هذا تمثيل للمؤمنين، أنه ينبغي المؤمن أن يهتم بأمر إخوانه المسلمين، وأن يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، ويعينهم بما يستطيع كالجسد. ولا شك أن الإنسان إذا اشتكى ولو الخنصر من القدم فإن الألم ينتشر في الجسد كله، ولا يرتاح في نوم ولا في طعام ولا بشراب حتى يتعافى ذلك الأصبع، يعني يسهر على علاج هذا الأصبع، إزالة الألم بكل وسيلة. ما يقول والله هذا أصبع واحد وصغير وبقية الجسد لا بأس به، إذن ما يهتم لهذا الأصبع، لا، تجد الجسد ينتشر، الألم ينتشر في جميع الجسد ولا فرق بين عضو وآخر. كذلك الواجب على المؤمنين أن يكونوا هكذا، وأنه إذا وقعت مصيبة أو بلوى لأحد من المسلمين سواء كان أفرادا أو جماعات، فالواجب على الآخرين أن يهتموا بذلك وأن يسعوا في الإصلاح ما استطاعوا ولو بالدعاء. فقد يقول قائل مثلا ما يقع في البلدان المجاورة كسوريا واليمن والعراق وغيرها من البلدان من النكبات من الحروب من الأزمات، لا حول للإنسان الواحد الفرد لا حول قوة ولا يستطيع أن يصنع شيئا كبيرا، فماذا يصنع؟ يقول تصنع ما تقدر عليه، حتى لو الألم فقط يكفي، كونك تتألم وتحزن وتتأثر بما يقع، هذا الآن عمل صالح تؤجر عليه، لأن حزنك على إخوانك المسلمين يدل على المحبة. وإذا كان إنسان لا يبالي لا يحزن ولا يتأثر ولا يدعو وكأن شيئا لم يكن، هذا يدل على أنه لا يحب إخوانه المسلمين، ليس بينه وبينهم محبة ولا رحمة، وهذا والعياذ بالله يعني قسوة في القلب، وكما تقدم يكون من الأشقياء الذين نزعت من قلوبهم الرحمة. فإذا نقول يتأثر يحزن يتألم يدعو لهم، وإن استطاع أن ينفعهم بشيء إما بمال أو برأي أو ما شابه ذلك فإنه يقدم ما يستطيع، والله جل وعلا لا يحاسبه على ما يعجز عنه. لكن علم الله من قلبي أنه تألم وحزن وتأثر وأنه يتمنى أن يعينهم لو كان قادرا، فالله سبحانه وتعالى يثيب على ذلك، ونية المؤمن أبلغ من عمله، لكن لا يعجز عن الدعاء. وقد تجد يعني كثيرا من المسلمين يعني تمر به الأيام والشهور ما دعا مرة مرتين، وبعضهم لا يدعو ولا مرة، لإخوان المسلمين الذين تقع بهم هذه النكبات العظيمة وعلى أعداد كبيرة، هذه من المصائب العظام الكبار، أن تقع في أولا مصائب كبار، مصائب عظيمة من القتل والأسر والتشريد والفقر، وأيضا أن تقع على آلاف وقد تصل ملايين من المسلمين الذين يعانون هذه المصائب العظيمة. وإذا كان الإنسان لو أن جاره أو صديقه أصابه حادث وما جاء شيء، لكن السيارة يعني تأثر كذا، يتألم وسلامات والله يعوض عليك وكذا، ويتأثر معه، وهو شيء يسير وقع على فرد واحد لكنه قريب منه ويشعر به، فكيف بهذه المصائب العظيمة التي تقع بآلاف أو ملايين من البشر؟ لا شك أن عدم التأثر، عدم الرحمة، عدم التعلم وترك الدعاء، هذا يدل على قسوة القلب والأنانية وعدم الاهتمام بالمسلمين، وهذا تقصير واضح في حق أخيك المسلم. أما الحديث المشهور من بات ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكفي مثل هذا الحديث. والحديث الآخر مثل المؤمنين، مثل المؤمن للمؤمن كمثل البنيان يشد بعضهم بعضا، يعني هذا يكفي، من لم يتأثر ولا يحزن فإنه ليس من المؤمنين الكاملي الإيمان، إيمانه ناقص. هذا وصف مثل المؤمنين، اللفظ المشهور مثل المؤمنين في توادهم، واللفظ هنا ترى المؤمنين، فالذي لا يرى على هذه الصفة ليس من المؤمنين الكاملي الإيمان. حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. هذا أيضا يدل على أن الإحسان لا يضيع عند الله ولو لم ينوه المحسن، فغالب من يزرع لا يعني يزرع من أجل أن يؤكل منه ولا يحتسب هذا الأمر، وإنما يزرع من أجل أن يستفيد هو، لكن لابد أن يؤكل منه، طيور تأكل، حيوانات، إنسان مر وأكل من هذه الأشجار وهذه الثمار، فغالب من يزرع ليست عنده هذه النية، إنه زرع من أجل أن يؤكل منه، يعني الغالب أن هذه النية ليست عنده. هل هي شرط للأجر؟ الجواب لا، ليست بشرط، هذا ثواب مرتب على هذا العمل النافع، هذا العمل النافع، وسواء نوى النية الخاصة أم لم ينوي لظاهر الحديث، وفي بعض رواة الحديث فكان إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة. وهل يحب الإنسان أن يسرق منه؟ ما حد يحب أن يسرق منه، لكن إذا سرق منه فهو له صدقة، فهذا يدل على أنه يؤجر على الزراعة ولو لم ينوي هذه النية الخاصة. هذا تشجيع على الزراعة لأن الزراعة نافعة للجميع، ينتفع هو، ينتفع من يأكل من الطيور والحيوانات والناس، وكذلك إذا كثرت الزراعات والثمار عم الرخاء ورخصت الثمار، والناس بأمس الحاجة لهذه الزراعة والثمار، هذا تشجيع للمؤمن على الأعمال النافعة وأنه يثاب عن ذلك. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعته جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم أي لا يرحم الناس والعباد، لا يرحم ألا يرحمه الله جل وعلا. فالجزاء من جنس العمل، فالله تعالى رحيم ويحب الرحماء، والله تعالى محسن يحب المحسنين، وكريم يحب الكرماء، وهكذا. فينبغي الإنسان أن يقتدي بربه جل وعلا، فالله مع غناه عن العباد يرحمهم رحمة عظيمة، فالعباد أيضا ينبغي لهم أن يقتدوا بهذه الصفات العظيمة، فالله تعالى يحب من يتصف بهذه الصفات الشريفة العظيمة من الكرم والرحمة والجود والإحسان. باب الوصاة بالجار. لكن قد يقول قائل يعني من لا يرحم لا يرحم، هل معناه أنه يحرم؟ يعني هذا وعيد الآن، هل عدم الرحمة حرام؟ الإنسان إذا لم يرحم يكون وقع في الحرام، أو أن الرحمة إحسان ويعني فعل مستحب أنه يرحم ويتصدق ويحسن وكذا، وهذا مستحب، كون يرحم مسكين ويعطيه صدقة تطوع هذا مستحب، ما رحمه وما أعطاه هل يكون آثما وأنه ما يرحم؟ يعني قد يكون فيه نوع من الإشكال في عموم هذا الحديث، لأن بعض أجزاء أو أنواع الرحمة تكون من باب الكمال والاستحباب، فنقول هذا ينزل على من لا يرحم مطلقا، من لا يرحم مطلقا الرحمة الواجبة، لا يرحم الرحمة الواجبة، يقسو على أولاده يظلمهم، يقسو على زوجته يظلمها، لا يرحم مساكين ولا يعطيهم الزكاة الواجبة، أو قد يعني يمنع الصدقة صدقة التطوع مع قسوة القلب، فيأثم على القسوة ولا يأثم على منع صدقة التطوع، فرق بين كونه ما تصدق كونه لا يرحم المبتلى والفقير والمسكين. يمكن الإنسان إذا شاف الفقراء تألم ورحمهم، تمنى أنهم معافون وأنهم أغنياء ويزول عنهم الفقر والمرض، وقد لا يعينهم في صدقة ولا في علاج لكنه يتألم ويتأثر، فنقول هذا الواجب عليه. لكن الإنسان الذي يرى الفقير ولا يبالي، بالعكس يمكن يشمت به ويقول يستاهل، ويرى المريض ولا يبالي ولا يتأثر ولا يتألم، هذا هو الشقي الذي نزعت منه الرحمة. إذن يعني نقول فرق بين الرحمة وبين كونه يفعل أشياء مستحبة، ترك المستحب لا يأثم عليه الإنسان، لكن يأثم على قسوة القلب وعلى يعني عدم التأثر لرؤية المصابين والمبتلين. لماذا؟ لأنه يدل على عدم المحبة للمؤمنين وعدم الاهتمام بأمرهم، هذا لا شك أنه أنانية وقسوة، وأنه كان في قلبي حب لعباد الله المؤمنين فتأثر إذا أصيبوا وفرح إذا جاءهم خير. أما الإنسان الأناني الحسود المنزوع الرحمة على العكس، إذا رأى الفقير فإنه يهينه أكثر دوسه دوسا، وإذا رأى الغني حقد عليه وحسده، خلاف الرحيم إذا رأى الناس في خير وصحة وعافية فرح وحمد الله، إذا رأهم في بؤس وفي شدة تألم وتمنى أن تزول. وأما العطاء وهذا هذا شيء آخر على حسب الحال. باب الوصاة بالجار وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله مختالا فخورا. مختالا فخورا نكمل الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا هذه تحتمل شيئا من الإشراك أو شيئا من الشرك من المعبودات. ولا تشركوا به شيئا, شيئا من المعبودات كالشمس أو القمر أو الجبال أو الجن أو الملائكة, وتحتمل شيئا من الإشراك ولو كان المشرك واحدا. شيئا أي خصلة من العبادات فيشمل ولا تشركوا به شيئا. شيئا يعني لا ملك ولا جني ولا صالح ولا شمسا ولا قمرا إلى آخره. والاحتمال الثاني لا تشركوا به شيئا من الأعمال, لا ذبح ولا دعاء ولا نذر ولا صدقة وكذا, فيتشمل الأمرين ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا, إحسان المصدر يدل على فعل محذوف تقديره إيش, وأحسنوا بالوالدين إحسانا. إذا قال لك واحد سعيا للصلاة وش معناها؟ أمر, يعني أمر مقدر. إذا قالك سعيا إلى الصلاة, سعيا ليس فعل أمر, لكن أن تفهم الآن أنه يأمرك. قد يقول أين فعل الأمر؟ ما قال لي صل أو اسعى فعل أمر. نقول المصدر يدل على فعل محذوف سعيا إلى الصلاة تقديره اسعى سعيا إلى الصلاة. إذن قوله تعالى وبالوالدين إحسانا هذا أمر, يعني تقديره وأحسنه بالوالدين إحسانا كبيرا, فهو أبلغ من مجرد الأمر. إذا قال أحسن بالوالدين أو قال وبالوالدين إحسانا, إحسانا أبلغ, يعني التقدير وأحسنه بالوالدين إحسانا كبيرا. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى القرابة على حسب القرب والبعد. ولو قال قائل ما هو الضابط في القرابة, هذه مسألة ما ذكرناها في الدروس الماضية, ما هو الضابط في القرابة؟ الضابط في القرابة في أقوال أهل العلم, منهم قال إنه إن القرابة الذين تجب صلتهم هم من ينتهي إلى الجد الثالث أو الأب الثالث. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى, أي قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وقف عندهم ولم يتعداهم. ومناسب عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وسلم. إذن وقف عند الأب الثالث عبد الله عبد المطلب هاشم, قالوا كل من يلتقي معك في الجاء في الأب الثالث هذه القرابة, والذي نسبه لا يلتقي معك إلا في الأب الرابع هذا ليس من قرابة تجب صلته. لكن هذا القول فيه نظر, لأن هذا فيما يتعلق بالمال, هذا فيما يتعلق بالمال, والمال يعني دائرته ضيقة أضيق من مجرد الإحسان بالزيارة والسلام والكلام. والقول الثاني أنه أوسع, أن دائرة الرحم أوسع من ذلك, وأنها تصل إلى الأب الثامن, إلى الأب الثامن, يعني فرق بين الثالث والثامن. ويستدلون بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين عم وخص, وقال يا بني كعب بن لؤي. كعب بن لؤي هذا هو الأب الثامن, محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب. كعب كم يصير؟ الثامن. الأب الثاني دار واسعة جدا. هذا قبل. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام عم وخص وذكر يعني أناسا، ثم قال في آخر الحديث فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلادها، لما ذكر هذه الدائرة الواسعة قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلادها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بينه سيصل رحمه إلى هذه الدائرة، وهذا أقرب من القول الأول. وفي قول ثالث أنه يرجع فيه إيش؟ إلى العرف، إلى العرف، لأنه ما فيه تحديد في الأدلة، هذه الأشياء حصلت يعني اتفاقا، ما في نص أنه القرابة التي يجب صلتها إلى الأب كذا، ما في تحديد شرعي. فهذه يعني أحاديث ليست نصا في الموضوع، يعني ما جاءت للتحديد. وهذا أقرب الأقوال أنه يرجع فيه إلى العرف، يعني الأقارب الذين يجتمعون في الزواجات وفي الأعياد وفي المناسبات، هؤلاء هم الأقارب الذين تجب صلتهم، والصلة تختلف على حسب القرب والبعد، كل ما كان أقرب كان له حق أكثر. لكن ينبغي الإنسان أن يحضر اجتماعات الكبار، مثل العوائل، كثير من العوائل الآن يجعلون اجتماعات سنوية أو في السنة مرتين أو ثلاث مرات، تجتمع العائلة كبيرة جدا. الزوجات في الغالب تجمع العائلة كبيرة وهكذا. فإذا حضر هذه الاجتماعات وسلم وأظهر البشر والسرور والمحبة حصلت الصلة بالجملة، ولكن يصل الأقربين كالأعمام والأخوال والعمات والخالات أكثر من البعيد والإخوة والأخوات وهكذا. هذا هو الأقرب أنه يرجع فيها إلى العرف. إلا من الرحم، من القرابة، من القرابة، لكن هل هو كل القرابة؟ هذا هو السؤال. كيف ليس الرحمة؟ هم أقرب، الدائرة قريبة، يعني اللي انتهى إليهم، اللي أعطاهم الخمس، اللي أعطاهم من خمس الخمس، هؤلاء الدائرة قريبة. بنو هاشم دائرة قريبة صغيرة، وصلة الرحم أوسع. وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، ذي القربى القريب، جار الجنب البعيد والجار الجنب، والصاحب بالجنب كالزوجة والزميل في العمل أو الجليس في السفر في سيارة أو قطار أو طائرة ما شابه ذلك، الجار بالجنب يعني يجلس بجوارك فله حق حتى ينتهي المجلس، والصاحب الجنب وابن السبيل المسافر المقاطع بالطريق، وما ملكت أيمانكم وهم العبيد، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما الفرق بين الاختيال والفخر؟ كلها حول الكبر، لكن بينهما فرق، الاختيال والفخر. الاختيال بماذا يحصل؟ بالمظهر والحركات، يختال في مشيته في لباسه، والفخر بالكلام، يفتخر بأنه ابن كذا وأنه فعل كذا وكذا. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد عن النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني هذه وصايا بليغة ما زال. يعني نزل جبريل عليه السلام أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالجار مرة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة وعاشرة حتى توقع وظن عليه الصلاة والسلام أنه سيقول وله من الميراث. وهذا لا شك أنها وصايا كثيرة مؤكدة. هو ما ورثه لكن ظن أنه سيورثه من كثرة ما يوصيه به. وهذا يعني يدل على عظم حق الجار وأنه ينبغي الإنسان أن يحسن إليه ما استطاع، ولكن على أسوأ الأحوال أن يكف الشر عنه. إذا لم يحسن أقل شيء أن يكف الشر والضرر عنه بكل صورة. ما هو ضابط الجار؟ أولا الجار ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أنواع. الجار الأول جار له ثلاثة حقوق، والثاني جار له حقان، والثالث جار له حق واحد. من هو اللي له ثلاثة حقوق؟ الجار القريب المسلم، الجار وقريب يعني قريب من جهة النسب، هذا أخوك ابن عمك وساكن قريبا منك وهو مسلم، هذا الآن له حق من ثلاث جهات: الجيرة والقرابة والإسلام. الثاني جار إيش؟ كافر، جار كافر وهو قريب من جهة النسب لكنه كافر، هذا يكون له حق الجوار وله حق القرابة وليس له حق الإسلام، له حقان. والثالث جار إيش؟ كافر وليس بقريب، جار كافر لكن ليس بقريب، ما له حق القرابة وليس له حق الإسلام لكن له حق الجوار ولو كان كافرا. إذا كان الإسلام يدعوك الإحسان إلى الجار ولو كان كافرا فكيف بالمسلم؟ والإحسان له أنواع، يكون بالكلام الطيب، السلام، بالزيارة، بالهدية ولو كانت متواضعة، بالنصيحة إذا كان عنده تقصير في صلاة الفجر أو الصلوات عموما، يهدي لي كتابا شريطا يكف أذاه عنه، وهكذا يحرص على الإحسان ما استطاع. ويرجع فيه إلى أيضا عرف الناس وعادات الناس، قد إنسان إذا أكثر الزيارة للجار شق عليه وهو يعني يظن أن هذا من باب الإحسان إلى الجار فيتحرى المناسب، الشيء الذي يدخل السرور على الجار ولا يحصل فيه مشقة. كذلك الهدايا، لو أهدى عليه هدايا كثيرة وغالية الثمن ربما أحرجه وقال يا أخي هذا كل يوم الثاني يهدي لي 500 ريال 300 ريال 200 ريال أشياء ثمينة وأنا حالتي المادية ضعيفة ولا أستطيع أن أكافئه بهذه الهدايا، ويكون عليه حرج لأنه غني وأنا متواضع الحال، فليته ما يهدي علي، أنا يحرجني بهذا كل يوم الثاني يهدي علي هدية غالية وأنا ما أستطيع أرد، فكأنه يذله أو يشعره بالحرج وكذا فيترك هذا الأمر. يعني مقصود من الهدية إدخال السرور وإشعار بالمحبة، ليس المراد الإذلال وكذا. المهم أنه يرجع فيه إلى العرف حسب ما جرت العادة، المهم أنه يدخل السرور والفرح ويكف الأذى. كيف ذلك؟ على حسب ما يتعرف عليه الناس. من يتصدد؟ اللي ما يصلي يتصدد، يزوره ويسلم عليه ويظهر له البشر والمحبة والرحمة والحنان وكذا، والله احنا نحبك وحنا مشتاقين لك ودنا نشوفك معنا في المسجد وكذا، يعني يدعوه بشفقة مثل الطبيب إذا جاي عالج المريض يشعر بالشفقة أنه سينتشل من المرض وكذا، الطبيب يؤلم المريض والمريض يصبر ويحب الطبيب لأنه يشعر بالشفقة أنه ما أراد إيلامه وما أراد أن ينقله من المرض. فكذلك إذا شعر المدعو أنك شفيق عليه وخايف عليه وتحب له الخير وكذا يرتاح لك، مثل المريض اللي يأتي طبيب حنون ويشعروا بالحنان ونعالج وهذا المرض خاف عليك ينتشر وكذا يركن. لكن لو جاء طبيب شرس وفض وغليظ وليش المرض هذا وليش أنت مهمل نفسك وكذا كرهه المريض وهرب عنه ولا لا، هذا الواقع. فيعني يحاول أن يشعروا بالحنان ويشعروا بالمحبة قدر ما يستطيع. هذه يعني إذا نصحه يعني ثلاث مرات متفرقة بأسلوب طيب فليأتذب منه إن شاء الله، يبقى الباقي على سبيل الاستحباب والأفضلية. إيش؟ حدود الجار هذا يعني فيها أقوال. أولا فيه حديث ضعيفة الجار 40 دارا لكنه ما يثبت، ورد أنه سبعة لكن هذا أيضا أظنه ليس حديث مرفوعا. والصواب أنه يعني أقرب الأقوال أن الجيران هم الذين يجتمعون في الصلاة في المسجد، يعني كل حي فيه مسجد اللي يجتمعون يصلون في هذا المسجد هم الجيران، يتشافون كل يوم أكثر من مرة ويتعارفون وتعالفون، هؤلاء هم الجيران الذين يجتمعون في المسجد، هذا هو ضابط الجيران. واللي المفروض يصلي في المسجد لكنه ما يأتي هذا يعتبر من الجيران. لكن اليوم ضعف الناس جدا وفرطوا في حق الجار تفريطا واضحا، تجد الشخص يسكن في بيت شقة في شقة مقابلة ما بينهم إلا 4-3 أمتار وأقل، ويبقى سنة وسنتين وأكثر ولا يعرف جاره أبدا. لو جاء واحد يسأل عن الاسم أين فلان قال والله ما أدري ما أعرفه، وهو جاره مقابل الباب بالباب. هذا هو الواقع اليوم إلا ما قل، هذا تفريط يعني تساهل واضح في حق الجار. كل يعني بحجة أنهم مشغولون، كل واحد لاهي وكل واحد مشغول وكذا. الله المستعان. حديث وصل للحد هذا سيأتي بالحديث أنه من كبار الذنوب والعياذ بالله. باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه يوبقهن يهلكون، هذا تفسير البوائق جمع بائقة، وهي المصيبة التي تقع فجأة. يوبقهن يهلكهن أو يوبقهن يهلكهن، يعني من الموبقات جمع موبقة هي المهلكة، موبقا مهلكا. حدثنا عاصم علي حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الدواهي والأشياء الكبار، يعني مثل أنه يخشى من ضرب أو عدوان على العرض أو ما شابه ذلك، يخاف منه أشياء كبار لا يأمن جاره. يعني إذا كان هذا الوعيد في من خاف منه الجار وإن لم يفعل فكيف بمن يفعل؟ يعني الآن الجار خائف من جار ما حصل شيء، لكن والله أنا خائف منه. ليش؟ قال والله أشوف الرجل فيه يعني أشياء وحركات وكذا غير مريحة، ما سلم علي ولا جاني، وشوف الرجل سيء ومعروف بالشر والعدوان وكذا وكذا، فما أطمئن له، خايف منه. هذا الوعيد الآن على مجرد خوف الجار، فكيف لو فعل؟ كن أشد وأعظم. فكيف الواجب أنك تشعر جارك بالأمان، بسلام بكلام بهدايا بأشياء حتى يرتاح ويطمئن ويشعر أنه كأنه بين أهله وذويه. هذا هو الواجب، أن تؤمن جارك وأن يطمئن إليك بما تحصل به الطمأنينة من قول أو فعل. وهذا الآن نفي قسم ونفي للإيمان وثلاث مرات، والله لا يؤمن حلف ونفي للإيمان مكرر ثلاث مرات وعيد شديد. ما المراد بالإيمان هنا؟ هل هو نفي أصل الإيمان ولا كمال الواجب ولا الكمال المستحب؟ كمال الواجب هذا الصواب، لأن النفي يحتمل نفي الإمام من أصله، ويحتمل نفي الكمال الواجب، ويحتمل نفي كمال المستحب. فإذا نفي من أصله هذا كفر، معروف أن المعاصي لا يحصل بها الكفر ولو كانت كبائر، وهذا بإجماع للسنة والجماعة. وهذا وعيد ليس نفيا للكمال المستحب، فلم يبقى إلا نفي الكمال الواجب، يعني عنده أصل الإيمان لكنه ناقص نقصا يأثم به. قال: الذي لا يؤمن جاره بوائقه. نقف أقول ولنكمل الجار حديث اللي بعد، نكمل حديث الجار. حدثنا عبد الله بن يوسف: باب لا تحقرن جارة لجارتها. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا سعيد والمقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات. قالوا: هذا الباب إضافة الشيء إلى صفته، مثل مسجد الجامع. مسجد الجامع هو المسجد الجامع، إضافة الشيء إلى الصفة. يا نساء المسلمات، يعني كأنه بمعنى يا أيها النساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. الفرسن هو الظلف، ظلف الشاه، وما قد يكون حوله من لحم قليل جدا جدا، يعني لا يكاد يكون فيه شيء ينتفع به، لكن هذا على سبيل يعني ضرب المثل، أنه حتى لو ما تجد إلا هذا الظلف، وفي بعض الروايات حتى لو تجد إلا ظلفا محرقا كما جاء في السنن فادفعيه إليها، يعني حتى لو هذا الشيء القليل فإنها تهديه ولا تحقره. طيب الخطاب الآن لمن؟ هل هو لا تحقرن الخطاب للمهدية إنما تحقر الهدية ولو كانت قليلة، أو خطاب للمهدى إليها أن لا تحقر الهدية فلا تقبلها؟ خطاب لمن؟ للثنتين، لأن الحديث يشمل اللفظ صالح للأمرين. إذا نقول هذا نهي للمهدية عن الإهداء، يعني بعض الناس يقال قيل له عنده قليل من فاكهة، عنده قليل من خضار أو كذا أو كذا، ليش ما تهدي على جارك؟ الله أخي هذا شيء له يومين ثلاث أيام وما هو يعني ليس في الحالة الجيدة، وأستحي أهدي هذه الهدية، ربما يقول ما قدرني ما أكرمني، اهدني فاكهة يعني ليست جديدة وبدأ فيها يعني بداية الخراب وكذا، ما خربت لكن دبلت قليلا، يقول لا كنت أهدي له شيء جديد ونظر جيد كثير وكذا. فنقول ما في مانع اهدي له هذا القليل الذي ليس بالحالة الكاملة أحسن من لا شيء، وليست الهدية لسد الفاقة إزالة الفقر، فالهدية للمحبة والمودة، فهذا يهدي. قال لا تحقر هذه، اهدي لي. المهدى إليه يجب أن يقبلها، ولا يقول والله ما قدرني ما أكرمني أنا فلان فلان يهدي لي هذا اللي ما يجيب 5 ريال أو 10 ريالات. يقول له جزاه الله خير، أهدي عليه شيء بخمسة ولا بسبعة ولا بريالين أحسن من اللي ما أهدى. لأن المقصود تقوية العلاقة والمحبة بين الجيران بغض النظر عن قيمة المهدى. طيب إذا نقف على باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. إيش في السبيل سنة في الجهاز وبيمشي زيادة. الجار الكافر، الجار الكافر ليس بقريب، بل الحق الجيرة بس، مش له حقها، حق الجيرة والإسلام، والقريب لهم ثلاث. لا ما له ذلك، ابن عمه هذا رجل رشيد، إذا كان رشيدا فلا دخل له به، يتزوج ما شاء. والحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام زوج صفية وهي يهودية في الأصل ثم أسلمت رضي الله عنها. فالأمر واسع ولا يسأل أحد يتعدى على أحد. وأبوه وإخوانه أولى به, ليس لأحد يحجر على الآخرين. الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إلا اللهم لو كان فيها شيء شرعي, امرأة معروفة بالزنا, فله أن يعترض عليه وينصحه ويحاول معه ما استطاع, لأنه حرام ما يتزوج واحدة خبيثة معروفة بالفواحش. لكن إذا كانت امرأة صالحة وليس هناك إلا مجرد النسب, فالنسب ليس بشرط في الكفاءة. وعليكم السلام وحبك الله وحبتنا فيه. نقول يعني السعي كما تقدم في الدرس الماضي مفهومه واسع, يحصل بالمال يحصل بالخدمة, وكل إنسان عنده حدود. يعني هذا إنسان مشغول ولا يستطيع أن يذهب ويشتري الأشياء ويأتي ويقوم على خدمة الأرامل, لكن الله قد فتح عليه بالمال, مغني الله عنده مال واسع وعنده كرم, فهذا يجود بماله. يوجد شخص آخر ليس عنده مال لكن عنده وقت وعنده رغبة في الخدمة والذهاب والمجيء, فبعضهم يكمل بعضا. فيعني هؤلاء العرامل إذا استطاع أن يخدمهم بنفسه هذا أكمل, وإذا لم يستطع للمشاغل أو خوف الفتنة بهذه العرامل فإنه ممكن أنه يعني يلحقهم جمعية خيرية, يعني يكون سببا في تسجيلهم في هذه الجمعية الخيرية, وهو يعطي المال للجمعية وجمعية تقوم على هؤلاء العرامل. يعني يبحث عن وسيلة المناسبة. نقول يزيل الإشكال الرواية الثانية وهو في الصحيحين إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هو من أهل النار. فالغالب أن الذي يزيغ قلبه والعياذ بالله في آخر العمر هذا يكون في عمل دخن, عنده شيء من الرياء والسمعة, عنده شيء من الخلل في العمل والنية والإخلاص, فيخذل عند الموت في آخر شيء. لكن من يعمل لله مخلصا صادقا فالغالب أن الله تعالى يثبته. والذين اهتدوا زادهم هدى. فالله سبحانه وتعالى أكرم من أن يضل عبدا قضى عمره في الطاعة والإخلاص والصدق. لكن الذي يزيغ هذا يكون عنده دخل, عنده خلل خفي, عنده رياء, عنده فساد في القلب والنية والعياذ بالله, ثم يخذل عند الموت, نسأل الله العافية. كيس فطن هذا حديث ضعيف لا صح, لكن معناه صحيح من جهة المعنى أن المؤمن كيس, يعني ينبغي يكون المؤمن هكذا. ليس معناه أنه كل مؤمن كيس فطن, لكن ينبغي المؤمن, يعني المؤمن الإيمان يدعوك إلى الفطنة والحذر, لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأخذ الحذر وبالعلم والفقه, وأن يكون الإنسان على بصيرة ومعرفة. ما يعني الإسلام يدعو إلى الجهل والغفلة كذا, يعني يدعوك إلى العلم والفهم والعقل. فإذا الإنسان تعلم ويعني قرأ القرآن فهم, قرأ السنة فهم وجالس العلماء, صار عنده حنكة وصار عنده بعد نظر وصار عنده معرفة, فيندر أن يخطئ. لكن قد يوجد ناس من المؤمنين عندهم صلاح وتقوى ويخدعون, كما جاء في بعض الحديث حديث رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام المؤمن غر كريم والمؤمن خب لئيم. المؤمن غر كريم، يعني يحسن الظن بالناس ويصدق، يعني ما يتصور أحد يكذب ويحلف كاذبا وكذا. فإذا الشخص أكد له وحلف له وكذا وكلمه وعده يصدق، لأنه هو متعود على الصدق، فيظن كل أحد صادق، ولا سيما حلف وأكد وكذا. قد يوجد بعض المؤمنين عندهم شيء من التغفيل وكل يعني التصديق صدقون وكذا، ولا يضرهم ذلك. لكن الإسلام يدعوك إلى الفطنة والكياسة والحذر. لا يجوز وطء الإيمان مشركات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سبى الصحابة في حنين أو طاس تحرجوا من إتيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم، فهم سبوا مشركات، يعني قاتلوا العرب والعرب مشركون، وغنموا منهم غنائم تحرجوا من إتيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، ما تحرجوا لأنهن مشركات، لا من أجل أن لهن أزواجا. فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فالأمة توطى بالملك سواء كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية، توطى بالملك اليمين، بخلاف النكاح لا يجوز نكاح إلا كتابية، ويحرم نكاح الوثنية، لكن ملك اليمين لا أوسع، توطى كل أمة بملك اليمين مهما كانت ديانته. الأسبوع القادم فيه دروس إن شاء الله، يكون هو منتهى الدروس إلى يوم الثلاثاء أظن الموافق 27، ثم نتوقف ونعود بعد الحج إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.